بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
بعد الدنيا جنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين، وأرحب كذلك بالإخوة معي في الاستديو، فأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكنا قد تحدثنا عن جزء من حياته في الحلقة الماضية، وها أنا أختبركم لأتأكد من وصول المعلومات إليكم. سعد بن عبادة، متى كان إسلامه؟ متى كان إسلامه؟ أيوة.
بالإيش؟
هو أسلم قديما ولا أسلم حديثا؟
لا، قديما.
قديما، جيد. متى؟ في بيعة؟
العقبة.
في بيعة العقبة. في بيعة العقبة، جيد. وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مشهورا بماذا؟ من أعظم ما اشتهر به؟
بالكرم.
بالكرم والجود والعطاء. أحسنت. هل تذكرنا بشيء يدل على كرم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعطائه؟
كان كل ليلة،
نعم،
يقول لقومه الفقراء،
نعم،
من يأتي، من أراد الطعام يأتي إلى الطلة،
نعم، إلى مكان
مرتفع
لآل سعد بن عبادة. نعم. أحسنت. وكان إذا ذهب إلى أهل الصفة ليختار منهم من يأكل معه الطعام، طعام العشاء، كم كان يأخذ؟
80.
يأخذ 80 من أهل الصفة. الصحابة بعضهم يأخذ واحدا وبعضهم يأخذ 2، أما هو فكان يأخذ 80 من أهل الصفة إلى بيته حتى يذوق معه الطعام. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، قلنا إن هناك موقفا حصل لسعد بن عبادة وقومه الخاصين من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيد غزوة حنين، وقلنا إن غزوة حنين كانت في السنة 8 من الهجرة. بعد إيش؟ بعد فتح مكة. كانت غزوة حنين، عفوا، غزوة بدر كانت في رمضان، غزوة فتح مكة كانت في رمضان، وغزوة حنين كانت في شوال، كانت في شوال مباشرة. يعني ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فرصة للراحة، إنما مباشرة نواصل الجهد وبذل الدين والقضاء على الذين يصدون عن دين الله سبحانه وتعالى، أو يريدون القضاء على من قاموا بهذا الدين. كان توجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين إلى جهة إيش قلنا؟ إلى جهة الطائف، سيقاتل هوازن. كم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؟ كم؟ 12 ألفا. وهذا العدد ما تكرر على المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة لا قبلها ولا بعدها، يعني كان عددا كثيرا. 10 آلاف هم الذين جاءوا معه لفتح مكة، وألفان ممن أسلموا بعد فتح مكة. إذن أخذ 10 آلاف وأخذ 2000. حتى وهم في الطريق بدأ بعض الصحابة يقول لبعضهم، يقول والله لن نهزم اليوم، أو قال لن نهزم اليوم من قلة، يعني اليوم عددنا إيش؟ كثير. لا، عددنا كثير. يقول اليوم لن نهزم من قلة لأن عددنا كثير. فالتفتت قلوبهم إلى غير الناصر الحقيقي الذي ينصرهم في العادة. هو عددهم؟
لا.
أسلحتهم؟
لا.
من الذي ينصرهم؟
الله،
الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إذن الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وليست هي الأعداد. يعني في بدر انتصر المسلمون، كم عددهم؟ 300، والكفار 1000 أو يزيدون على 1000، وانتصروا بتيسير الله سبحانه وتعالى. في أحد كانوا 1000 وعدد الكفار أكثر وانتصروا. في مؤتة كان عددهم 2000، عفوا، عددهم 2000 مقابل، أو 3000 عفوا، مقابل كما يقال في كتب السيرة 200,000 أو 100,000، وانتصروا. يعني في موازين الحرب يعتبرون قد انتصروا. إذن الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يبعث في قلوبهم السكينة والطمأنينة، ويبعث في قلوب أعدائهم الرعب، وينزل ملائكته ليساعدوا هؤلاء المؤمنين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقال بعضهم لبعض اليوم ما أنا لن نهزم لأن عددنا كثير. وهم في الطريق سائرون إلى وادي حنين الذي حصلت فيه المعركة، ويسمى وادي أوطاس، وتسمى هذه المعركة بمعركة هوازن لأن القوم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن. في الطريق مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط، ما شجرة ذات أنواط هذه؟ كان الكفار يعتقدون أن هذه الشجرة مباركة، أن هذه الشجرة تمنح البركة، فكانوا يعلقون عليها أسلحتهم ثم بعد ذلك يأخذون هذه الأسلحة، فيظنون أن هذه الأسلحة الآن أصبح فيها بركة فسينتصرون. فقال بعض حديثي الإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد أن تجعل لنا شجرة تمنحنا البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليهم الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن تلتفت القلوب إلى شجرة جامدة كيف تمنح البركة، والله سبحانه وتعالى لم يعطيها هذه الأحقية ولا هذه الميزة، ولا عندنا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعلوا قلوبكم معلقة بالله عز وجل. ثم بعد ذلك ساروا إلى وادي حنين. كفار هوازن كمنوا في هذا الوادي، أتوا إلى هذا الوادي قبل، فكمنوا فيه. ما معنى كمنوا فيه ها أسامة؟
يعني نصبوا الكمائن للنبي صلى الله عليه وسلم،
نصبوا الكمائن واختبأوا فيه. حتى لما جاء الصباح ودخل المسلمون إلى وادي حنين وإذا بالناس يفاجئونهم، خرجوا لهم من بين الأشجار ومن بين الأحجار تفاجأوا. وأنتم يعني تدركون معنى المفاجأة وخطورة المفاجأة، فبدأوا يقتلون، هذه سهام ورماح وسيوف يقتلون في المسلمين وهم لا يدرون. فحصل ارتباك عظيم في الجيش الإسلامي، حتى إن كثيرا منهم قد هرب لا يلوي بعضهم على بعض، يعني ما أحد يرجع ليساعد أخاه أو صاحبه، ما يرجع، خلاص يهرب. ارتبك الناس لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بهذا الارتباك، أصبح يتقدم إلى الأمام. يعني المتصور أن الواحد بعد هذا الارتباك ماذا يفعل؟ يهرب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يهرب، ما يناسبه الهرب، هو رسول الله. دلالة على إيش؟
شهادة،
على الشجاعة ومحبة الشهادة. حتى يقول العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أجرها والنبي صلى الله عليه وسلم يحثها إلى الأمام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس يا أيها الناس إني رسول الله، إني رسول الله لا تهربوا. ثم نادى العباس يا عباس نادي بأعلى صوتك، والعباس كان رجلا جهوريا يعني صاحب صوت عالي، نادي يا أيها المهاجرون يا أيها الأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب السمرة. فلما سمع الناس هذا النداء كل واحد منهم رجع ببغلته أو رجع بحصانه إلى هذا الصوت، حتى إذا رفض حصانه أن يرجع نزل من على بغلته أو على حصانه ثم ذهب إلى هذا الصوت. يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني أنا النبي سينصرني الله سبحانه وتعالى، وها أنا أعلن عن مكان وجودي، مع أنه القائد والإعلان عن مكان وجوده يعني أن الخطر سيحدق به. وتعرفون أن الأعداء أهم من يريدون قتله هو
القائد،
هو القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حتى اجتمع عنده ما يقارب المئة فبدأوا يدافعون عنه، فكأن المسألة بدأت تعتدل بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على مكان عالي ونظر، وإذا القضية بدأت تعتدل، أين بدأت بشائر النصر للمسلمين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ترابا ثم رماه في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، حتى أصابت أعينهم بمعجزة قدرها الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان لا يستطيع بشيء من التراب أن يصيب هؤلاء المشركين كلهم إلا أن يكونوا بجوارهم مباشرة، لكنها معجزة من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عما حصل في غزوة بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفيه شبه ما بين غزوة بدر وما بين غزوة حنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا والله ليهزمن القوم، أبشروا بالنصر والله ليهزمن القوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبارة التي لم يعرفها العرب قبل ذلك، قال: الآن حمي الوطيس. من يعيدها؟ الآن إيش؟ أعدها يا عبد عمر. حمي الوطيس. كلمة حمي الوطيس تعني أن المعركة الآن بدأت إيش؟ تشتد. الآن حمي الوطيس، والمراد بالوطيس هو التنور. التنور الآن حمي، الآن جاهز التنور لوضع الخبز فيه أو اللحم فيه أو المرق فيه ليستوي. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المعركة بالوطيس، والوطيس هو التنور، وهذه كما قلت لكم عبارة ما عرفتها العرب قبل ذلك. ثم بعد ذلك سار الناس يتحدثون بمثل هذه العبارة ويتمثلونها إذا كانوا في ظرف قد حمي فيه حميت فيه الوقع، أو حمي فيه العراك والمشاجرة، الآن حمي الوطيس. إذن الهزيمة الأولى التي حصلت لهم في بداية المعركة كانت درسا وتربية من الله عز وجل لهم. أنتم قلتم الآن لن نهزم من قلة، ها أنتم قد هزمتم. إذن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنتم ما كنتم تنتصرون في السابق لا بعدد ولا بعدة، إنما تنتصرون باقترابكم من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتصر الجيش الإسلامي، السبي تقريبا 6,000، ما يزيد على 14,000 من الإبل، 40,000 من الغنم، 4,000 أوقية من الفضة. إذن الغنائم كانت إيش؟
كثيرة
جدا جدا جدا. بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع هذه الغنائم أو جزءا منها، فأعطى من أعطى المهاجرين، وخاصة الذين لتوهم أسلموا. مثل من؟ أحد يذكرنا أسلم يوم الفتح؟
أبو سفيان.
أحسنت يا أحمد، أحسنت. سأعطيك جائزة عبارة عن هذا الشاهد، لكن بعد ما ينتهي البرنامج إن شاء الله تعالى. تقبله؟ يقبله إن شاء الله تعالى. فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، قال أبو سفيان ابني معاوية، قال 100 من الإبل، قال سفيان أبو سفيان ابني يزيد، قال 100 من الإبل، حكيم بن حزام أعطاه 100 من الإبل، فلان أعطاه 100 من الإبل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الناس، خاصة الذين لتوهم أسلموا، هو يوزع عليهم إيه؟ ماذا؟ يوزع عليهم دنيا، لكن يتألفهم بهذا المال. فأعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فوجد بعض الأنصار في نفسه شيئا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المهاجرين ويتركنا نحن؟ نحن الذين استقبلنا أهل مكة، هم الذين طردوه، ونحن الذين استقبلنا، فيعطي هؤلاء الذين لتوهم أسلموا ويتركنا وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. لكن هؤلاء ما كان عندهم إلا الصراحة، وسعد بن عبادة كان من هؤلاء الحي الذين وجدوا في نفوسهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كتموا في أنفسهم، لا يا نحن نظهر ما في أنفسنا. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم عليك أن أعطيت المهاجرين وتركت الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: وما تقول أنت؟ أنت ما رأيك؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعبارة جميلة: ما أنا إلا رجل من قومي. ماذا يعني يا أسامة بهذه العبارة؟
يعني رأي كرأيهم.
رأي كرأيهم، حتى أنا وجدت في نفسي مصارحة ما بين الشعب وما بين القائد، ما في خيانات، ما في أحد يخطط على الآخر ويبتسم في وجهه لكنه في الوراء يريد أن يطعنه، لا لا لا، أنا وجدت شيئا على حاكمي أبين له، هو وجد علي شيئا يبين له قبل أن يكيد بعضنا إلى بعض، بدلا من أن يكيد بعضنا على البعض الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تتصورون أنه قال أحرقوا هؤلاء الذين وجدوا على قائد الأمة، اعتقلوهم، ضعوهم في السجون، يتكلمون على القائد، أنا أفعل ما أشاء؟ لا لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل هذا الفعل، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: اجمع لي هذا الحي ولا تجمع معهم أحدا غيرهم، أريد أن أجلس معهم جلسة مصارحة. يا سلام، هذا هو العلاج. وفعلا اجتمعوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. تخيلوا هذا المشهد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ثم قال: يا أيها الأنصار، ما مقالة سمعتها عنكم أو بلغتني عنكم؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أناس، ووكلتكم إلى ما أعطاكم الله من الإسلام والإيمان في قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، ألم يمتن عليهم، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ أجيبوا أيها الأنصار. فقالوا: والله ما ندري ما نجيب الله أو نجيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ندري ماذا نقول، المن لله وللرسول، ما ندري ما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الإجابة، قال: لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، لو شئتم لقلتم، وأنت يا رسول الله أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، حتى أنت يا محمد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم كيف يجيبون، يعني يعطيهم الحجة، يعطيهم الحجة: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم إلى منازلهم، وأما أنتم فتذهبون برسول الله عز وجل إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ومنازلكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أن المقارنة كالتالي: أنتم وجدتم في أنفسكم علي أني أعطيت هؤلاء الناس ماذا؟
لعاعة من الدنيا ومال،
ماذا؟ ما هي هذه؟
شاه
بعير،
بهائم،
أعطاهم بهائم، أعطاهم بهائم، يذهبون إلى رحالهم إلى منازلهم فرحين بهذه البهائم، أنتم سترجعون إلى منازلكم بمن؟
ها؟ بخير رجل
أنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا، هؤلاء يذهبون ببعير، أنتم تذهبون بالرسول، وشتان بين بعير وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الأنصار وعوا القضية الآن، إذن المقارنة بين شاة وبعير وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، حتى طأطأ الأنصار رؤوسهم وأخذوا يبكون وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما وحظا، رضينا بالله ورسوله قسما وحظا. هذا درس رائع، هذا استرضاء رفيع، استرضاء ما مر في التاريخ مثله، من قائد وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع شعبه الذين وجدوا في أنفسهم عليه، حتى استلم في نفوسهم وبين لهم القضية، ثم ختم هذا اللقاء بتلك الدعوات العظيمات التي تشملهم وتشمل أبناءهم وأبناء أبنائهم، وقال لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، فليذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، أما أنتم فلتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من المنافقين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة قال: يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقال عمر الخطاب: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. هذا منافق، أنا أعرف أنه منافق، أنت تعرف أنه منافق، لكن الناس ما يعرفون، فسيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. لقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر، لقد أوذي موسى أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر. ثم لما ولى هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرجن من ضئضئ هذا. من إيش؟ ضئضئ. هتقولها يا عمر؟ تمام، من ضئضئ هذا. ما الضئضئ؟ ها؟
سلالة.
نعم
السلالة.
أحسنت، من سلالة هذا، من صلب هذا. ها؟ ليخرجن من ضئضئ هذا رجال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. بعد هذه الغزوة مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، جاء رجل أعرابي: يا رسول الله أعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبشر. هو مر على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فكلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له
أعطني،
يقول له، كان النبي يقول له أبشر، يقول له أبشر. ففي هذه المرة غضب هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. هذا في صحيح البخاري. فغضب العرابي قال: لقد أكثرت علي من أبشر، كل ما أتيك أبشر أبشر أبشر، أنا ما رأيت شيئا. سبحان الله، أما تصبر على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ليتني كنت مكانه لصبرت. وهو يقول أبشر، فذهب هذا الأعرابي غاضبا. فجاء اثنان من الصحابة، بلال ومعه رجل آخر نسيته الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: اقبلا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقبلها هذا الرجل. فقال: قبلناها يا رسول الله. قال: أحضر لي ماء. فأخذ ماء فقرأ فيه ونفث فيه، ثم قال: اشرباه، لأنه تنتقل البركة من النبي صلى الله عليه وسلم ببقاياه في حياته إلى هذين الرجلين. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هذه القصة فرفعت الستر وقالت: أفضل لأمكما، أفضل لأمكما. إيش أفضل لأمكما؟ ها؟
أيوة. اجعلوا لك بقية.
أي اجعلوا لي بقية، أنا بعد أريد أن أشرب معكم من هذا الماء الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونفث فيه. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم السبي، وقلت لكم السبي وصل إلى 6000، جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله أنا أختك. قال: من أنت؟ قالت: أنا الشيماء. أخته من أين؟
من الرضاعة.
من الرضاعة. رضعت مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. من كانت المرضعة؟
حليمة.
لا السعدية. حليمة السعدية، لأن حليمة السعدية أين مكانها؟ في الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمازحها، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما علامة ذلك؟ ما العلامة على أنك أختي؟ قالت: يا رسول الله عضه عضضتنيها حينما كنا صغارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني تلك العضة. فأرته العضة في يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتي. ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بين أن تجلس عنده معززة مكرمة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن عرف أنها أخته أخذ رداءه، ثم بعد ذلك بسطه لأخته رضي الله تعالى عنها وأرضاها إكراما لها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خيرها بين أن تجلس معززة مكرمة أو أن يعطيها من عطاء الله عز وجل له ثم ترجع إلى قومها، فاختارت أن تعود إلى قومها. هذا ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الأنصار، وعلى رأسهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان سيدا لذاك الحي من أحياء الأنصار. عودوا أيها الأحباب إلى الكتب التي تحدثت عن أمثال هؤلاء الأبطال، والله إن الإنسان لا يرق قلبه وتسمو روحه ويسعد فؤاده وتتغير أخلاقه ويزيد إيمانه حينما يقرأ سير أمثال هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأبطال الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، الذين ربوا على عين النبي صلى الله عليه وسلم، الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يجد الإنسان نفسه قزما أمام هؤلاء الأبطال، لكن بعد ذلك يحاول قدر المستطاع أن يتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. انتهت هذه الحلقة أيها الأحباب، وهذه اللقطات وهذه الشذرات من حياة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله الكريم المنان أن يجمعنا مع هؤلاء الأبطال بمنه وكرمه ورحمته وجوده وعطائه لا بأعمالنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة من برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا ماته، خير القرون تفتحت أزهاره.